بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسأل عن ثلاث نقاط، والآن في النقطة الرابعة وهي تتعلق بمسألة الغش في الامتحانات وعدم التقييم الصحيح وعدم نيل كل طالب ما يستحق، وأريد أن أتناولها هنا من جهتين. فالجهة الأولى من جهة الأساتذة، فإني مطلع على أشكال عديدة من الغش وإعطاء الطلبة ما لا يستحقون، ولا زالوا يبتكرون الأساليب لذلك، فلم تعد تقتصر على أسلوب واحد بل تنوعت، فمنها إملاء الإجابات الصحيحة على الطلاب في قاعة الامتحان، أو تغيير إجاباته الخاطئة إلى الصحيح عند النظر في دفتره، أو تبديل دفاتر الطلبة فيأخذ أجوبة الطالب الجيد ويعطيها إلى من يريد بتبديل غلاف الدفتر، أو إعطاء الأسئلة الامتحانية إلى الطلبة قبل الامتحانات بمدة وحلها لهم، أو التلاعب بدرجاتهم، أو ضمان النجاح لمن يأخذ الدروس الخصوصية لديهم، أو فتح دورات سريعة قبل الامتحانات يضمن من يلتحق بها النجاح. أنواعها هي دورات سريعة قبل الامتحانات بأسبوعين حتى ينتمي إليه يضمن النجاح، وكثيرة هي الأساليب الملتوية التي تؤلم كل غيور على مجتمعه ومستقبل أمته. فإن الأساتذة كالقضاة وكعلماء الدين آخر من نتوقع فقدانهم النجاح، لأن خرابهم يعني تدمير كيان الأمة ونسفه من القواعد. وأنا متفهم للضغوط المادية التي يتعرضون لها والوضع الاجتماعي المحرج الذي يعيشونه، بحيث أصبحوا عرضة للتندر والاستهزاء ومن هوان الدنيا على الله أن لا يجد المعلم المربي الملتزم الذي كله عطاء وخير لا يجد القوت الكافي له ولعياله ولأبسط مستويات المعيشة، ولا يملك ما يمكنه من الظهور بالمظهر اللائق به في المجتمع، أو يقف طويلا على الطريق ينتظر سيارات النقل العام ويتعرض للإهانات بسبب ذلك، في حين يمر عليه أحد طلابه يركب سيارة من أحدث الموديلات وأرقاها من دون أن يعبأ به، أو قد يتصدق عليه فيوصله وقد ملأ الأستاذ الشعور بالذل من رأسه إلى أخمص قدميه، وقد يأتي المدرس إلى المدرسة صباحا وهو لا يجد طعام الفطور في بيته فيزاحم الطلبة على ما جلبوه من دورهم من الأطعمة. بعض الآباء يقول كل يوم يجي ابني مودين احنا لفه وياه، تدري الله مفضل عليه، هل شباب المشوي وفد برتقاله وتفاحه، هذا المعلم جوعان ريوق ما عنده تاخذ من الطالب. كل يوم يجي الطفل الابو يقول له بابا ما اكلت لفه، ليش؟ المعلم على ان المدرس ياخذ منه، راح المدرس يقول لك قل له جوعان ما عندي اسري. هذا الحال وصف، فيزاحم الطلبه على ما جلبوه من دورهم من الاطعمه، أو يفتح المدرسون حانوتا في المدرسة ويجبرون الطلبة على الشراء منه عسى أن يبر عليهم بعض الأرباح. هاي كلها أقول أنا مثلا بدأت قلت وأنا متفهم للضغوط المادية وأدري أن حال المعلم والمدرس هو بهذا الشكل. حقا إن هذه المناظر المؤلمة تنبئ عن هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، كما في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن من هوانها أن يكون المعلم المربي الشمعة كما يصفون تحترق من أجل أن تضيء للآخرين، يكون بها الوضع الهين المزري والطلب اليسوى والما يسوى يكون بها الوضع المترف. أقول أنا متفهم لكل ذلك، وأرجو أن يصل صوت الحوزة هذا إلى المسؤولين ليرفعوا من مستوى الدعم المادي والمعنوي للأساتذة عموما، كما اهتموا بالقضاء وأصبحت رواتبهم الشهرية تتجاوز نصف المليون دينار، حتى نعيد لهم هيبتهم وشخصيتهم ونمكنهم من أداء دورهم الرسالي في بناء المجتمع الفاضل المتطور. كما شمل القضاء بهذه الرعاية لازم التعليم أيضا يشمل بنفس الرعاية، كلاهما نفس الأهمية. وإلى أن يتحقق ذلك أقول للأساتذة الأجلاء أن تربية الأجيال وتعليمهم بل مستقبل الأمة كلها أمانة في أعناقكم، وقد تحملتم هذه الأمانة أو اختاركم الله لحمل هذه الأمانة، فأحسنوا تحملها وأدوها إلى أهلها كما أمرتم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا كانت الظروف قد ظلمتكم فلا تظلموا أنفسكم وتسقطوا وتنحدروا عن مقامكم الرفيع وارتفعوا عن هذه المطالب المتدنية، فإن أول ما تجنونه من هذا الانحدار هو هوام أمركم عند الناس واستصغاركم واحتقاركم، ولا نرضى لكم أن تكونوا بهذا المستوى، بل لا يبقى لوجودكم وعطائكم قيمة إذا كانت يدكم هي السفلى. واجعلوا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام مصدى عينكم. ماذا قال؟ يقول استغني عن من شئت تكن نظيرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا، وامنن على من شئت تكن أميرا. وأنت المعلم، عندك عطاء وعندك من وعندك علم، وأنتم الأمراء، لأن عندكم العلم، والعلم خير من المال. واحتسبوا الضيق الذي تمرون به عند الله تعالى، وقد جعله حصتكم من البلاء، إذ لا بد للإنسان من بلاء، فإن لم تصبروا عليه وحاولتم التخلص منه بالأساليب غير المشروعة فسيبتليكم بغيره، فلا بد لكم من بلاء، ارضوا بهذه الحصة من البلاء. وإذا حاولتم التخلص من الأساليب غير المشروعة فسيبتليكم بغيره مما لا تطيقون، أي أولا من هذا البلاء الذي يأتيكم بدلا عنه، أولا لا تطيقون، ثانيا لا تؤجرون عليه، ثالثا لا تعرفونه. فارضوا ببلاء تعرفونه وتستطيعون تحمله والصبر عليه وتؤجرون به ليدفع عنكم ذلك البلاء الذي لا تطيقونه ولا تعرفونه ولا تؤجرون عليه. وليعلموا أن في ممارستهم لهذه الأساليب المنحرفة ظلما للطلبة وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، والله لا يحب الظالمين. وأروي لهم هذه الرواية ليأخذوا منها العبرة. فقد احتكم طفلان إلى الإمام الحسن عليه السلام ليرى أيهما أحسن خطا، فقال له أبوه أمير المؤمنين عليه السلام اتق الله واعلم أن هذا حكم. هل نقول هذا خطا أحسن من هذا؟ جل هذا حكم وقضاء وفصل بين متنازعين، والله مسائلك عنه. فإذا كان التقييم بين خطين فيه هذه المراقبة والحذر، فكيف بتقييم المستويات العلمية ووضع كل طالب في موضعه المناسب؟ هذا راح يخرج طبيب، وهذا يخرج مهندس، وهذا يخرج صيدلاني وغيره. إذا بين خطين يقول لا اتق الله ودير بالك ترى مسائلك عنه، إذن كيف بالبقية؟ وأما وضعكم الاقتصادي صح، نغافل عنا أيها المعلمون، حتى تقولوا مش احنا بلا حال يعطينا الشيخ بالمثالية نخل. وأما وضعكم الاقتصادي فيمكن أن يحسن بالعمل والكسب بعد انتهاء الدوام، أو بأخذ محاضرات إضافية، أو بعض الدروس الخصوصية، أو فتح دورات التقوية مثلا وتأخذون أجر عليها. وإني أقول هنا وهو رأي الحوزة جميعا أنه يجوز صرف الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ورد المظالم والكفارات ونحوها على الأساتذة الملتزمين الذين لا تكفي رواتبهم لسد احتياجاتهم المتعارفة بالمستوى الذي يحفظ كرامتهم الاجتماعية، والجواز شامل لغيرهم من الموظفين والعمال الملتزمين النزيهين، ولا يحتاج الصرف إلى مراجعة واستئذان. وإنه ليعجبني ويفرحني ويجعلني متفائلا ما أسمع عن نزاهة والتزام الكثيرين منهم وحرصهم على إيصال المعلومات بكل إخلاص إلى الطلبة، وأسأل الله تعالى أن يعينهم ويثبتهم ويكفيهم مؤونة الدنيا والآخرة. الجهة الثانية الطلبة، والمنع فيهم أوضح لأنهم المعنيون، وإنما نقول هذا الكلام حرصا على مستقبلهم وكيان أمتهم الذي تبنيه سواعدهم وعقولهم، وقد يتذرعون لممارسة الغش والامتحانات أو دفع الأموال لضمان النجاح أو التفوق بغير استحقاق وسلوك مختلف الأساليب لتحقيق ذلك، يتذرعون بعدة مبررات كلها مرفوضة، منها المثل السيء المشهور حشر مع الناس عيد، وقد رده الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذم اتباع سواد الناس، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مذموم الكثرة من سواد الناس، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهذه ما الحشر مع الناس عيد، هذا كلام باطل، هذا مذموم في القرآن. ومنها أن غيري يفعل ذلك وينال أكثر مما يستحق فأنا أفعله، لكن جواب عليه أن الخطأ لا يعالج بالخطأ ولا يبرره، وقال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اي لا تكن افعال الاخرين سببا لاستفزازك وخروجك عن جادة الصواب. غير شي سوء معلك حتى الجادة الصحيحة العدل المستقيم انش عليها غيرك يخربط، هذا ليس مبرر لان تخربط انت. ومنها اني ان لم افعل ذلك اقع في المحذور الفلاني ونحوه مما هو واضح في اذهانكم. نعم من حقك ان تدفع ذلك المحذور، لكن بالجهد والتعب من اول السنة، وليس حينما يضيق الامر بك تلتجئ الى الغش وتقول لي اني اذا ارتبت تقع في المحذور الفلاني، ومن اول استعد ولا تقع في المحذور الفلاني. وليعلم احبائي الطلبة ان في الغش اهانة للعلم وللاستاذ وللمجتمع الذي يعلق الامال على هذه الصفوة لتبني له الرفاه والسعادة والتقدم. النقطة الخامسة، بعد نهاية الامتحانات يتمتع الطلبة بالعطلة الصيفية، وهو امر ضروري لمن اتعب نفسه خلال السنة، فان الطالب يحتاج الى العطلة ليريح ذهنه من ذلك العناء الطويل، خصوصا بعد ان لم يقصر في القيام بواجباته وتحقيق النجاح والتفوق. ولكن العطلة لا تعني التسقع وتضييع العمر وهدر الوقت، فان هذا لا يناسب الانسان المخلوق لهدف وهو التكامل، وانما العطلة تعني التنويع في الاداء والممارسة، كما قال امير المؤمنين عليه السلام ان العقول لتشل وتتعب فروغوها بطرائف الحكم. شو بتنويع العطاء، بتنويع الاعمال، بتنويع المسؤوليات، وليس بالتشكع وهدر الوقت نقضي لنا 4 أشهر العطلة، لا، فروغوها عندما تكل العقول بماذا؟ بطرائف الحكم. فكيف نجعل عطلتنا الصيفية هادفة ونافعة؟ وهنا اطرح عدة خيارات. يوم تعدت الصبح وانا جاي بالسيارة وصد الشباب يلعبون طوبة، فما عندي اعتراض عليهم يلعبون طوبة بالمقبل ان شاء الله تأثر بالكلام، بس هذا ما دام من الصبح يلعب طوبة هذا معناه كلش فارغ، يعني هذا معناه كل شيء ما عنده في حياته سوى اللهو والعبث. فبيتحدث لو كان هذا الكاسيت كامل ومنجد ويمني بالسيارة كم نسخة، وكل ما اتعدى امر على مثل هؤلاء اقول انصفوا هذا الكاسيت هدية لكم من الحوزة يبين لكم ما تفعلون في العطلة حتى تكون عطلتكم مرتبة واجب، بس كان خوف بعد الكاسيت لم يتنجد بعد يندرس اليوم. فهذا ليس على كل خطاب لي وانما لكم ايضا كاسيتات، ثم اشوف الشباب هاي اللي ضايع او تتسكى او وما تعرف شلون تقضي الوقت، قل اتفضل هذا الكاسيت اجتمعوا سمعوه هدية من الحوزة لكم عشان تنتفعوا بي. واحد الانتفع بكم لان يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. تعالوا من قصر ان شاء الله ناصرية البصر العمارة بغداد كربلاء الحلة كلها نفس الشيء. فالسؤال اذا في هذه النقطة الخامسة، فكيف نجعل عطلتنا الصيفية هادفة ونافعة؟ وهنا اطرح عدة خيارات يمكن الجمع بينها او بعضها، والجمع اكمل كما يقال في الفقه لان لا تعارض بينها تقريبا. الاول العمل والكسب، خصوصا لابناء الاسر ذات الدخل المحدود ليعينوا اولياء امورهم ويوفروا لانفسهم مصاريف السنة القادمة، وعليهم اختيار العمل الذي ليس فيه معصية او شبهة. واحد يقول انا اشتغل بمطعم مثلا، وبالمطعم يقول لازم زي اللحيس، كان مطاعم الراقية ما حصل الكسب الا بهذا، ما زي اللحيس ما تيجي تشتغلني اشتغل عند غيره. واحد يقول وين اشتغل؟ صالون حلاقة مع النساء، خلصت الشغلات اللي بصالون حلاقة مع النساء تورط نفسه. واحد اخر وين تشتغل؟ في كذا. لا انت انا اقول لك حبك عن العمل والكاسب، لكن مع ملاحظة هذه الامور، وعليهم اختيار العمل الذي ليس فيه معصية او شبهة او يكون بابا للوقوع في الحرام، كبعض الاعمال التي فيها احتكاك مع النساء، مع النساء من المتبرجات الغير العفيفات. وقد بينت ذلك في سلسلة محاضرات الحوزة ومشاكل الشباب قبل اسبوعين. وتوجد فوائد اخرى للعمل والكسب غير ما ذكرنا، ما هي؟ الف، ان كثيرا من الاباء لا يؤدون فريضة الخمس في اموالهم، او لا يتورعون عن المكاسب المحرمة والمشبوهة عن علمنا وغير علمنا، فاذا اصبح مكسب الشاب مستقلا أو ساهم مع الأب في مصاريف البيت بالمقدار الذي هذا الحكم الشرعي. عندما يسألني واحد يقول لي أنا البيت والدي والدي ما يخمس أو بعض أمواله محرمة شنو حكمي؟ وما يجوز طبعا أموال محرمة فيها، لكن لو كنت تساهم معه بالمصرف بمقدار يساوي ما تصرفه أنت، أنت معدل الجد أكلك وشربك بالشهر ترى 10,000، هو أنت شهريا تقدم 10,000 مساعدة لأبوك، فنقدر نقول أن 10,000 أكلت وشربته هي تلك 10,000 اللي ينفعتها. فإذا أصبح مكسب الشاب مستقلا أو ساهم مع الأب في مصاريف البيت بالمقدار الذي يساوي تصرفاته في الدار أمكنه رفع هذا الإشكال، فأحسن ما يظل مضطر يأكل ويا أبوه اللي هو أمواله محرمة أو مشبوه أو ما يدفعهم. باء، لكي يهيئ مقدمات الزواج الذي هو ضروري لكل شاب ليحسن نفسه من الانحراف والفساد الذي يحوطه من كل مكان. جيم، إن الكثير من الشباب يعاني من تسلط أبيه وفرضه عليه نظاما في الحياة لا يوافق التزاماته الدينية أو يمنعه من ممارسة بعض الأمور التي يقتنع أن فيها رضا الله تبارك وتعالى. وما دام الولد خاضعا لأبيه من الناحية الاقتصادية مصرف على أبوه فإنه مضطر للاستجابة لأوامره قاعد بحوشة طيب. فإذا استقل الولد اقتصاديا بالكسب والعمل أمكنه أن يتخذ قراره بشكل مستقل، وهو رأي قدمته لكثير من أبنائي كمقدم لحل مشاكلهم مع آبائهم. أقول الحل هو يستقل اقتصاديا، مستقلة اقتصاديا نفس الأب هو راح يشعر أنه ما له سلطة عليه فتتحرر شيئا ما، لكن هذا طبعا لا يتعارض مع ما قلنا في دروس الحوجة مشاكل الشباب من ضرورة العلاقة الودية المبنية على الصراحة والثقة بين الآباء والأبناء. يعني هنا أقصد مشاكل أخرى زين بال، لكي يوفر مبلغا يمكنه من اقتناء جهاز الكمبيوتر الذي سيساعده كثيرا على التزود بالعلم والمعرفة أو مواصلة الدروس الحوزوية في الأقراص الليزرية الموجودة، ويغنيه عن مكتبة ضخمة، والأهم من ذلك كله باقتناء الكمبيوتر ماذا؟ ليكون البديل عن جهاز التلفزيون الذي أفسد على الجميع دينهم سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا. كمبيوتر حتى أنت تتحكم فيما يعرفك، تجيب الفيديوهات النافعة دون التي فيها فسادنا وانحراف، تصير كأنه تلفزيون مسيطر عليه بدل هذا التلفزيون الذي لم يبق دين ولا غير ولا أخلاق. الآن الخيار الثاني، الالتحاق بالدورات المكثفة السريعة التي تعقدها الحوزة الشريفة خلال العطلة في النجف أو في بقية المدن، حيث تعطي للطالب هذه الدورات السريعة الذي يفترض أنه ذو ذهنية معمقة وهمة عالية وإخلاص، تعطيه دروسا خلال العطلة تعادل ما يأخذه غيره في سنة كاملة، وتتضمن محاضرات في الفقه والعربية والأخلاق والمنطق والعقائد وتلاوة القرآن، وتوفر له بعض ما يسد احتياجاته. وبذلك يضمن الطالب عدة أمور: ألف، إنه يسلح نفسه بالعلم والمعرفة، يأخذ خلال العطلة فالجرأة فالعلاج يمد خلال السنة الدراسية حينما يروح تدري هناك ويدخل في خضم الأجواء المليئة بالأمور الدنيوية الفارقة عن الدين، ويجي خلال عطلة يأخذ جرعة تزوده تسلحه يروح ينطلق. إنه يسلح نفسه بالعلم والمعرفة التي تعينه على تكميل نفسه وقربه من الله تعالى، وتحصنه من الوقوع في شباك الفساد والانحراف والعقائد الفاسدة والأفكار الضالة. باء، إنه سيكون عنصرا فعالا في هداية الآخرين سواء على صعيد المجتمع أو الجامعة أو المدرسة أو الأسرة. وقد قلنا في مناسبة سابقة أن الإسلام محتاج إلى جميع أبنائه، وهؤلاء الطلبة من خيرة أبنائه، فلماذا يحرمون الإسلام من بركات جهودهم ويعود النفع في النهاية لهم؟ جيم، إنه سيجتاز عدة مراحل دراسية في الحوزة الشريفة خلال السنين، كل دورة خفية يأخذ مرحلة ويقعد، وربما يصل إلى مراحل عالية من دون أن يفرط بدراسته الأكاديمية. بل ستصبح له القابلية على الكتابة والتأليف والخوض في مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، مما يؤثره بشكل واسع لممارسة دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي، فيكون من السلة المؤمنة المخلصة التي عناها الله تعالى بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن المناهج الحوزوية تساعد على تنظيم الفكر وتقويته وتعميقه وتوسيعه وتجهيزه بأدوات العلم والمعرفة. وأنا شخصيا قد استفدت من هذه التجربة. بعضهم يقول: لو تقينا شوية عن حياة تفكير تثبت لأهل ما أنا أعطيك سيرتي، أنا ذلك الصغير التافه الذي لا أعني شيئا. وتبدا على كل بعض الكلمات تجرني الى ان اقول شيئا عن حياتي الشخصيه من باب الشاهد وان تستفيدون انتم منه. وانا شخصيا قد استفدت من هذه التجربه عندما كنت طفلا في العاشره من عمري سنه 70، وتكررت سنه 71 ايضا، حيث التحقت ببعض الدروس الحوزويه التي كان ينظمها المرحوم السيد علي العلوي واولاده في مدينه العبيدي في بغداد من الصباح حتى الظهر، بعد ان يتلقى هو رحمه الله توفى، بعد أن يتلقى هو دروسه في حوزة الكاظمية المقدسة بعد صلاة الصبح، ويأتينا احنا ناخذ دروس. وكان رحمه الله يدرس الشباب وولداه يدرسان الأطفال من أقراني. ومن تلك الفترة استمر ولعي واهتماني بقراءة الكتب في العاشرة من عمر سنة 70 بقراءة الكتب الدينية. شاهدنا على الدورة الصيفية، كنت سنتين قبل الدورة الصيفية ثم راح الرجل. ومن تلك الفترة استمر ولعي واهتمامي بقراءة الكتب الدينية والأدبية والأخلاقية والتاريخية. ومن قبل ذلك قبل 70 سنة 70 أي في نهاية الستينات، كنت أصحب أخي الكبير الشيخ علي الله يحفظه الذي يكبرني بعشر سنين إلى مساجد ومجالس القراءة الشرقية الزاهرة في تلك الفترة. وكنت تقوم من روضة فتقعد في روضة أخرى من حلق العلم والمعرفة، وبإشراف فطاحل العلم والعمل الصالح مما قد لا يسعني ذكر أسمائهم، رحم الله الماضين وحفظ الباقين. وكان يستعير لي القصص الديني للأطفال الصادرة من مصر المزدانة بالرسوم والتي تحكي تاريخ الإسلام، وكنت شديد الولع بها. وكانت البداية المباركة التي فتحت عيني على المعرفة الدينية، إضافة إلى الكثير مما استفدته من مرافقتي لوالدي رحمه الله الذي كان خطيبا معروفا، ورث الخطابة والأدب عن أبيه وعن جده رحمهم الله تعالى جميعا. ومحل الشاهد هو ضرورة شمول هذه الدورات والحلقات الدراسية لجميع الأعمار حتى الأطفال، هذه العطلة الصيفية، بل هم الأطفال أهم شريحة يجب الاعتناء بهم لأنهم جيل المستقبل. وقد وضع عدد من الأخوة منهجا لتدريسهم صدرت منه الحلقة الأولى بعنوان دروس للصبي المسلم، فيه أزاهير منوعة من الفقه والأخلاق والتربية والسيرة. وهذا يمكن يجعل منها الدراسة للأطفال في العطلات الصيفية، منوع فيه كل شيء. وإذا لم نحتضن الأطفال ونوجههم فإنهم سيضيعون في الشوارع وأصدقاء السوء والبيئة الفاسدة. ومن الطبيعي أن لا تقتصر هذه الحلقات الدراسية على النجف فقط، كل المساجد كلكم تمثلون مدن مختلف، أطفال أجمعهم قبل صلاة الظهر بساعة، قبل صلاة المغرب بساعة، نعطيهم من هذه الدروس، من هذه القصص، من هذه الفوائد، سيرة أهل البيت، وبقية الوقت هم يقضون بين اللعب، بين قضاء حوائج آبائهم وأهلهم، الترتيب يصير. ومن الطبيعي أن لا تقتصر هذه الحلقات الدراسية على النجف فقط، بل تعم جميع المدن، وليس للذكور فقط، بل حتى للإناث اللواتي ظلمن كثيرا. ولم يؤخذن بنظر الاعتبار في أي تفكير حوزوي، مع الأسف لم ينصب تفكير على الارتقاء بمستوى النساء، أدري، ولم يؤخذن بنظر الاعتبار في أي تفكير حوزوي، رغم أنهم يساوون الرجال في الحقوق، لماذا هذا الإهمال؟ ولكن بالطبع بإعطاء كل واحد ما يناسبه ومن دون التجاوز على حدود اللياقة الشرعية والعرفية. نساء كن نجد ما يناسب لتعليم النساء وتنظيم الدورات لهن. هذا البديل الثاني انتهى اذا، وهو التحاق بالدورات السريعة. الثالث ان ممارسة الهوايات امر طبيعي للشباب خصوصا في العطلة الصيفية، ولكن من دون ان يكون شعارنا التسلية للتسلية او لقتل وقت الفراغ. لا، التسلية ليست للتسلية، مو لغرض التسلية، لا، بل لابد من أن تكون هذه الهوايات، نعم مارسوا الهوايات، بس لابد من أن تكون هذه الهوايات ناسعة ومثمرة على صعيد أو أكثر، كممارسة بعض الألعاب الرياضية التي فيها ترويح عن النفس وتسلية وتقوية للبدن وحفظ للصحة من دون أن تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان اللعب. كنا نلعب كرة قدم، لكنه في الأسبوع مثلا يوم الجمعة نروح في الساعة أو ساعتين نلعب طوبة ضرورية، فيها ترويح للنفس، فيها تسلية، فيها قوة للبدن. الحمد لله إلى الآن نشعر برشاقة ونشاط إن شاء الله. ربما سبقنا بالركب، أغلب كثير منكم أنا بالركب الآن بعد أن طبعا أنزع زي الديني، الحمد لله عندنا رشاقة جيدة، لكن من دون أن تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان اللهو. شوف ما أثر علينا، شفت لكم الآن حياتي على دوراتي الصيفية، على مرافقتي لوالدي في مجالتي، على تفوق الدراسة اللي ذكرت لكم، أرقى دراسة في زماننا يومئذ كانت هندسة المدنية، أعلى من الطب، أعلى من الطب كانت يومئذ المعدلة اللي تقبل، خلصنا هندسة مدنية. ما فرطت في كل مسؤولياتي، ومع ذلك كنا نلعب شيئا من الوقت. من دون أن تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان اللهو الباطل، أو تكون غير عقلائية كالملاكمة وسباق السيارات، أي شنو الرياضات، أو تحتوي على محرمات كالاختلاط بين الجنسين، أو الظهور بمظاهر تثير الشهوة والفتنة. بعض الأزياء اللي معتادة في المسابح مثلا، أو في بطولات كمال الأجسام، أو في رفع الأثقال، الأزياء المتبعة في هذه الرياضات محرمة، محرمة. ما يمكن هذا، لا ممكن تلبس شورت طويل تلعق الركبة مثلا أو قريب الركبة مع دريس كما يسمونه، ومن دون الظهور بمظاهر تثير الشهوة والفتنة وتبرز الأجزاء المحرمة. شايفين احنا مماشيين ابناء المجتمع، شايف لاعب رفع الأثقال والسباحة والكذا تبتين العورة بشكل واضح ولباس مثير للفتنة، هالشون هذا محرم باسم الرياضة. ايضا نفسد الأخلاق ونفسد الدين، ومن دون أن تحتوي على مراهنات وغيرها من المحرمات بعد، ومن دون أن تساهم في تشييد هذه الآلهة المزيفة من أصنام الجاهلية الحديثة التي يسمونها بلا خجل من رب العباد، يسمونها معبودة الجماهير، قبحهم الله، تعبدون كرة القدم تسمونها معبودة الجماهير، فإلت هواية صح، لكن من دون هالملاعب وجوية ومدري من الزوراء وهذا غلط، لا هذا تشيد هذه الآلهة، هم يسمونها غصبا عليك، يسمونها الكرة معبودة الجماهير، هم يسمونها معبودة ما يستعون من رب العباد، وانتم المسلمين تتبعونه ولا انت تلعب شوية لأجل الترويح، لأجل التسلية، لأجل تقوية بدنك، هذا حق مشروع، لكن لا تشيد هذه الآلهة المزيفة من أصنام قبل مال العصر الحديث، هذا صنم هذا يعبد ويطاع من دون الله. فهذه هوايات على صعيد البدن، وهناك هوايات على صعيد الفكر كقراءة الكتب والمجلات والصحف المفيدة، أو الاشتراك بشبكة الاتصالات العالمية، أو متابعة الأقراص الليزرية العلمية والثقافية والأخبار والأحداث واستخلاص التجارب منها وهكذا، أنت بهواية مفيدة. ويمكن أن تكون الهوايات على الصعيد الاجتماعي كاللقاء مع الإخوة المؤمنين وصلة الرحم وغيرها. الرابع من الخيارات اللي يمكن أن تجعل العطلة مفيدة ونافعة المشاركة الفعالة في الشعائر الدينية كصلوات الجماعة أو المجالس الحسينية أو الندوات أو المحاضرات أو المسابقات، والمواظبة على الحضور في المساجد واللقاء بالعلماء ووكلائهم والاستفادة منهم وزيارة العتبات المقدسة، فإن العطلة فرصة مناسبة للتعويض عما فاتهم من هذه الأمور خلال السنة الدراسية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لطلبتنا النجاح والتفوق في الدنيا والآخرة، وأن يمتعهم بعطلة صيفية نافعة ومثمرة، وأن نستفيدوا إن شاء الله من هذه الكلمات ليؤجروا ونؤجر بسببه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.